أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
الحمد لله والصلاة والسلام على جابر الذي اصطفى، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الأطعمة. تعريفها: الأطعمة جمع طعام، وهي ما يدخله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على الله أن يطعمه، أي على آكل يأكله، ولا يحل منها إلا ما كان طيبا تذوقه النفس. لقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. والمقصود بالطيب هنا ما تستغرقه النفس وتشتهي، وهذا مثل قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والطعام منهما هو جامع.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن الأطعمة وعرف الأطعمة بقوله أنها جمع طعام، وهو ما يأكل الإنسان ويتغذى عن الأقوات وغيرها. وقد خص بعض أهل العلم الطعام بالمأكول، وأطلقوا على المأكول لفظ الطعام، وذهب آخرون إلى أن لفظ الطعام يدخل فيه المأكول والمشروب كذلك. واستدل هؤلاء على هذا القول بما جاء في القرآن في قصة طاووس، في قول الله سبحانه وتعالى: فمن شرب منه فليس مني وما لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. فقال: وما غرفة بيده. ففي هذه الآية استدل العلماء على إطلاق الطعام على المشروب وما يشرب، وهذا كذلك ما ذهب إليه كثير من الفقهاء. ثم قال المؤلف في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم. استدل أهل العلم وهم الجمهور بهذه الآية وبغيرها مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى على أن الأصل في الأطعمة الحل، وكذلك الأصل في المشروبات الحل، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم. الأصل فيه الحل، ثم استثنى الله تعالى بعض ما حرم. وكذلك في قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لهم الطيبات. فكل ما كان طيبا ليس مستخبثا ولا نجسا فهذا من الحلال الطيب الذي أباحه الله سبحانه وتعالى للمسلمين، بل أباحه الله تعالى للعالمين. وهذه البيان من قصد الذي الأصوليون وفقها على هذه القاعدة. وكذلك استدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ففي قوله والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا سأخ الله تعالى في موطن الامتنان على الأمة وعلى البشرية. فكون سبحانه وتعالى امتن بهذا الخلق وبهذا الطعام الذي جعله للبشرية فمن امتن الله تعالى بشيء محرم أو بشيء ممنوع فلا يصح أن تقول هذا الطعام لك أو قد جعلت لك تلك المائدة بما فيها من المطاعم ومن أنواع المشروبات إلى غير ذلك ويكون فيها ما تمنعه منه أو تحرم بعد ذلك عليه أن يأكل أو أن يشرب. فقولك هذا لك أو قد جعلت هذا جميعا لك هذا دليل على تجويزك هذا الطعام وهذا الشراب له. نعم.
قال
والمتنجس كالسم الذي ماتت فيه الفأرة تكلمنا من قبل عن نجاسة الدم، وذكرنا أن كثيرا من أهل العلم قد ذهبوا إلى النجاسة، ودم مسبوح هل كان فيه ظاهر وأما دم الجروح فقلنا أن الراجح فيه هو على النجاسة، ودل العلماء على ذلك الأثر الحسن أن الناس كانوا يصابون في جراحاتهم، كانوا يصابون في جراحاتهم، ويعني بذلك أو هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما كالسم الذي ماتت فيه الفأرة، فهذا السم الذي وقع فيه الميتة كالفأرة إن كان جامدا فإنه يزال ما وقع أو المحل الذي وقع فيه النجاسة وما حوله، وإن كان مائعا فأثرت هذه النجاسة المائع فتغير طعمه أو لونه أو رائحته فعند ذلك صار نجسا، لما اتفق عليه العلماء في القاعدة المشهورة أن ما طهور إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. وهذه الزيادة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لا تثبت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك ما رواه البخاري عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سم وقعت فيه فأرة فقال ألقوها وما حولها، وهذا لا يستهزا إلا إذا كان من الجامدات، أما إن كان من المانعات فلا يستهزا ذلك. فاطرحوه وكلوا سمكم، فاطرحوه وكلوا سمكم. نعم.
قال وقد أخذ من هذا الحديث أن الجامدة إذا وقعت فيه ميتته طرحت وما حولها منه، إذا يقدر أن شيء من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، أما المائع فإنه ينجز منه يا قال النجاسة. قال ابن حاشية والزهري والأوزاعي وابن عباس وابن مسعود والبخاري أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجز
إذا كان فوق القلتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء حتى القلتين لم يحمل الخبث. ومنهم من يقول يخصص ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا يغيره شيء مع الزيادة إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته، وخلاف آخر في هذه القضية، ولكن الراجح أن المانع كالسم كالزيت كالماء كاللبن إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بملاقاة هذه النجاسة بملاقاته للنجاسة. نعم.
قال الله من السموم وغيرها، السموم مثل السموم المستخرجة من العظام والأحل والحيات السامة وما يستخرج من النبات السام والجماد كالزرنيخ، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله جل شأنه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا.
نعم. قال انا والله من السم، الضرر من السم فيما اذا تناوله الانسان من اجل ان يقتل نفسه ان يضر بنفسه، لكن كما هو معلوم ان الطب الحديث اليوم قد يستخرج ويستخرج من مثل هذه السموم ما يعودنا الحروب على المسلم أو يعودنا على الناس أجمعين. فقد استخرج من مثل هذه السموم، سموم العقرب وسموم الحياة، بعض الأمصار. فإذا تناول الإنسان شيئا من ذلك للنفع لا للضرر وللفائدة لا للمفسدة جاز وحل. أما إذا تناول ذلك للفساد وأن يجلف نفسه وأن يضر بنفسه فهذا تناوله محرم. ولا يقال في هذه الحالة لقد قلت ونقلت عن أهل العلم أن الأصل في تناول مثل هذه المفرومات أو المشروبات الحلو، هذا هو الأصل. لكن يقلل هذا الأصل ويستثنى ما يعود الضرر على الإنسان، فنفس الإنسان ليست هيكا له أن يفعل فيها وأن يلحق بها الألم والضرر، أو أن يغير ما قد جعله الله سبحانه وتعالى ثابتا في خلقته. ولذلك أقل الأمور ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعالى: اللهم أنصر مطمئنا، أي التي تقوم بترقيق وترقيق الحاجبين، أنها غيرت خلق من خلق الله إلا إذا كان ذلك على وجه أدى إلى أشعة نهر الإنسان أو خالف العادة كناب برز في أسنان الإنسان وأدى إلى تشويه الخلقة. فلو قام الإنسان بتحسين ذلك لإعادة الخلقة إلى أصلها وإزالة مثل هذا التشويه فقد أفتى العلماء في ذلك الجواز والخير. ذكر المؤلف هنا أن تناول مثل هذه السموم محرم، والأدلة على ذلك قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من أتلف نفسه وقتل نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من تردى من جبل، أي ألقى بنفسه من شاهق جبل أو من عمارة أو من ألوان مرتفعة فقتل نفسه فهو في نار جهنم بسبب ارتكابه هذه الكبيرة. في نار جهنم يتردى فيها خالفا مخالفا فيها. وتكلم عن السنة والجماعة أن قوله صلى الله عليه وسلم خالفا مخالفا فيها لا يلزم قيام خلود الكافرين في النار إن مات على التوحيد، وإن كان يكفر بالشهادتين ومات على التوحيد فيقيد الأدلة العامة التي تدل على دخول الجنة للموحدين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمل. قال يا رسول الله إن زنى فانصرف، يا رسول الله قال إن زنى فانصرف. ولذلك فهم الذي يكون عند الله أن من قتل نفسه فإنه لا يصلى عليه أو لا يقبر في مقابر المسلمين فهذا فهم خاطئ. ولا أعرف أحدا من أهل العلم قال لذلك إلا ما نسب لأبي محمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه. وإلا مثلا الأئمة أربعة هو أن المسلم إن مات على التوحيد ولكنه قد فسق وارتكب كبيرة بقتله لنفسه، ولكن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يد يتحسر في نار جهنم خالدا مخلدا فيه، كل هذا من باب حفاظ الشريعه على الانسان. فاصول الديانه والشريعه جاءت الحفاظ على الإنسان على عقله وعلى بدنه وعلى عرضه وعلى دينه وعلى دينه، وليس الإنسان يتصرف مثل هذا التصرف فيفسد على نفسه دنيا ويفسد على نفسه أخرى. نعم.
قال: وما يحول من السموم القدر الذي يقول، وأما ما يحول الضرر غير السموم في الضيق والضرار والحجر والفحم بالنسبة لما يقوله تناوله، فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه. ويدخل في هذا الباب الدخان، فإنه ضار بالصحة وفيه تبذير وضياع للمال، والمسكر
الخمر وغيرها من المخدرات. نعم. إذن ذكر الآن أن هذه السموم تحريمها بالقدر الذي يضر، ويلحق بذلك كما ذكرنا حتى الأمور المباحة التي اتخذها الإنسان تضرر بتناوله إياها كالطعيم والتراب والحجر إلى غير ذلك. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من جوامع الكلم قوله لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قال ذكر في هذا الباب، ودخول هنا الدخول من باب أولى وهو الدخان، قال فإنه ضار في الصحة وفيه تبذير وضياع للمال، وهذا باتفاق العقلاء، لا نقول بإجماع المسلمين ولكنه باتفاق العقلاء من عربهم وعجمهم مسلمهم وكافرهم أن الدخان ضار. وصار هذا كذلك يكتب بالخط العريض على علل السجائر والدخان إلى غير ذلك، فتناول الدخان حرام بإجماع المسلمين، هذا من الناحية الشرعية، لضرره بإجماع المسلمين والكافرين والعقلاء أجمعين. فإذا تحقق ضرره وهذا مما لا نزاع فيه ولا خلاف فيه فعند ذلك يحرم. لهذه الأدلة السابقة التي قد سمعت من قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ومن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، سواء كان ذلك يؤدي إلى حاجة الإنسان وإلى التهلكة بالبطيء أو سريعا، سواء كان بطيئا أو سريعا، فكل ما يلحق الضرر بالإنسان يحرم تناوله، فما بالك إذا كان يلحق الضرر بالإنسان نفسه ويلحق الضرر كذلك بغيره من ذوي من زوجة وأبنائه، ما بالك إذا كان يلحق الضرر بالمجتمع. فيجب على العقلاء ثم يجب من باب أولى على أهل الإيمان والإسلام أن يتجنبوا مثل هذه المحرمات وهذه الخبائث، فهو خبيث لضرره وما ترتب عليه خبيث لرائحته، فرائحة التبغ ورائحة الدخان يعلم الجميع أن رائحته منتنة ورائحة خبيثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن مساجدنا من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني الثوم والبصل كما في الصحيح، فمن أكل من هذا الشجر الحلال ومن هذا النبت الحلال مع ذلك لا يجوز له أن يشهد الجماعة إن بقيت فيه تلك الرائحة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولذلك قاس العلماء على ذلك أي رائحة؟ الإنسان الأبخر الذي تخرج من جوفه رائحة كريهة، فأجاز له الفقهاء ألا يشهد الجماعة وأن يصلي في بيته لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الله تعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن أحد الزينة أن يدخل الإنسان في الثوب الطيب وبالرائحة الطيبة، أما أن يجلس الإنسان على هذه الشمشة أو الدخان أو السجادة ثم يأتي بهذه الرائحة فيؤدي فعله أو دخوله أو وقوفه بالصف إلى إذاء المجاورين، فعند ذلك يكون قد وقع في المحظور، وليس هذا بعذر أن يقول إذا أنا معذور فلا أشهد الصلاة، يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يتنزه للحضور إلى الصلاة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب عليه أن يتنظر عليه أن يتطيب، وإذا كانت تلك الرائحة لا تنظر عنه إلا بقدر الدخان فإنه يجب عليه. إذن تحريم الدخان باتفاق الأئمة من المعاصرين أن هذه مسألة من المسائل المعاصرة الحديثة وليس من المسائل القديمة التي تكلم عليها مثلا الشافعي، لكن أصول هذا التحريم موجودة في ديننا لهذه العمومات التي قد سمعتها. قال ويقول في هذا الباب الدخان فإنه ضار بالصحة وفيه تبذير وضياع للمال، تجد أن الإنسان من الناس الفقراء البسطاء، وتراه شحيحا بخيلا على أهله في المباحات أو في الطعام الذي يعود عليه من النفع، ولكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من شراء هذا الدخان ويصرف المال ويبذل في هذا الفعل الذي يعود عليه الضرر. نعم.
قال: ومن تعلق به حق الغير مثل المسروق والمرصوص فإنه لا يحل شيء من ذلك كله، والحيوان منهما هو الحلي ومنهما هو البري.
نعم. قال: وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمرصوص، وهذا قد سبق أن ذكرنا أنه لا يجوز بيع المرصوص، وإن اشترى الإنسان سلعة مرصوبة أو مسروقة ثم ولدها صاحبها فهي لصاحبها الأول، وهذا المغتصب والسارق عليه أن يضمن الثمن لمن اشتراها، وذلك لأنه لا يملكها حقيقة، هذا البائع المغتصب لا يملكها، ولذلك من باع أرضا مغتصبة فهذا البيع فاسد، ومن باع سلعة مغتصبة فهذا البيع كذلك فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم الشبر من القرض فوقه يوم القيامه من سبع اراضين، سبع اراضين. ولذلك لا يتملك المشتري شيئا مسروقا، ان علم انه مسروق وجب رده، وان وقف عليه صاحبه اخذه ومن يضمن هو البائع. قال: الحيوان منهما هو بحري ومنهما هو بري. نعم.
قال: اما البحري فهو حلال كله، واما البري منهما هو حلال اكله ومنهما هو حرام، وخص الاسلام ذلك كله وبينه بيانا واتيا مصداقا لقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
نعم.
وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة.
نعم. هنا ذكر سيدخل في كتاب الأطعمة الكلام على الحيوان البحري والبري والكلام على حله وحرمته، وتكاد تكون هذه المسائل من المسائل المتفق عليها، ولكن أوسع المذاهب ليعلم طالب العلم أن أوسع المذاهب في كتاب الأطعمة ومذهب المالكية خلافاً للحنفية والشافعية والحنابلة، أوسع المذاهب الأطعمة هم أو مذهب المالكية، وعلى سبيل المثال فجمهور العلماء يحرمون كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، ومعنى كل عناب السباع كل عناب السباع هو الذي يفترس بنابه او بانيابه ويعبو خلف فريسته كالذئب والاسد والفهد، وعلى ذلك فقس فاكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير كذلك الذي يعبو ويطير خلف فريسه ويفترسها بمخاليل، وتكون مخاليله للافتراس بخلاف مثلا الأرنب، خلاف الدجاج، خلاف البط، هذه ليست مخالب كالنسر والصقر فإنه يفترس مخالب، ولذلك يحرم أكله. أما مذهب المالكية فإنهم يذهبون إلى الجواز. كذلك من المسائل التي ذهب إليها المالكية أن ما نهى الشارع عن قتله، جمهور العلماء أن ما نهى الشارع عن قتله فحرام أكله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنعلة والضفدع والسرد، وقد ورد هذا الحديث: السرد نوع من أنواع الطيور كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، فإذا حرم قتله حرم أكله، لأن الأكل لا يثبت إلا بالقتل والذبح، فالمالكية يذهبون كذلك إلى الجواز. من المسائل كذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، المسألة الثانية ما نهي عن قتله، المسألة الثالثة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقدر فرجات الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرة والغراب إلى آخر ذلك. فالحية والعقرة والغراب هذه يؤمر بقتلها لفسقها، وكذلك لمن يعود من ورائها من الفساد. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كذلك حرم أكله، والمالكية يخالفون ذلك. إذن فأوسع المذاهب في كتاب التحريم هو مذهب المالكية، ولذلك سيأتي الكلام بعد ذلك على هذه النقطة. وحتى نواصل إن شاء الله تعالى اليوم إن شاء الله معنا زواج كما هو ظاهر. نعم معكم. فإخواننا الذين جاءوا لعقد أو لإقامة هذا البناء جاءوا على إخوانهم في درس أسبوعي، يأتون إليهم أماكن بعيدة، فليكون هناك من الإنصاف جعلنا شيئا من الوقت لطلبة العلم الذين جاءوا لحضور هذا الدرس الأسبوعي، ثم يكون الوقت الأخير إن شاء الله لعريس الليلة ولزوج الليلة وهو أخونا أحمد رضوان عيسى على كلمة الحاج أحمد سلام. فلا يسأل الحاضرون لأن الجميع سيأتي هذا الرجل ماذا يتكلم؟ نحن في زواج وهو يتكلم في الحية والعقرة والسموم، لا نحن في درس كل أسبوع. وجاء الوقت هكذا أنتم الذين شئتم على إخوانكم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك الزوجين ونقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وإن شاء الله تكون كلمة من الشيخ إكرام إن شاء الله في نهاية الدرس يحيي فيها الزوجين وكذلك الحضور إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وقد جاء هذا التفسير مشتملا على أمور ثلاثة: الأمر الأول النص على المباح، الأمر الثاني النص على الحرام، الأمر الثالث ما سكت عنه الشارع.
نعم، إذا نقول تفسير هذا الباب التقريبا: الحيوان منه ما هو بحري ومنه ما هو بري، وهناك نوع ثالث وهو البر المائي كالتمساح واستحداث هذه البر المائي. البحري كالسلام ومكان على هذا الميمان الذي يسكن البحر ولا يستطيع ان يخرج من الماء. والنوع الثاني الحيوان البري. بالنسبه للكلام في هذين النوعين من المظلمة قال العلماء: من هذه الانواع ما هو مباح ونص الشارع على اباحته، ومن هذه الانواع ما هو حرام ومنها ما سكت عنه الشارع. قال: ما نص الشارع على انه مباح، ومعنى مباح انه جائز يجوز اكله، ولا يثاب الانسان على اكله ولا يأثم على اكله. والمباح هو الذي لا يشمله امر ولا نهي بذاته كالشرب والاكل، هذا مباح، هذا مباح. قال: ما نص الشارع على انه مباح نذكره في مليل. نعم.
قال: الحيوان البحري. الحيوان البحري حلال كله، ولا أحرم منه إلا ما فيه سفر للضرر، سواء أكل سمكا أم كان من غيره، وسواء أصيب أم وجد ميتا، وسواء أصابه مسلم أم كتابي أم وثني، وسواء أكان مما له شبه في البحر في البر أم لم يكن له شبه. والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية، وأصل في ذلك قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس: صيد البحر وطعامه ما نهي البحر. رواه الدارقطني، وروي عنه في معنى طعامه ميته، لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معه قليلا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والطهر ماؤه والحلم ميتته. رواه خمسة. وقال الترمذي: وهذا الحديث حسن صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح.
نعم. إذا الحيوان البحري كله حلال، ولا يحرم منه إلا ما عاد ضرره على الإنسان واستدل العلماء على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: قيل لهم صيد البحر وطعامه. وقد روى الامام البخاري رحمه الله تعالى وعلم الى عمر رضي الله تعالى عنه قال: صيد البحر ما صاده الانسان بنفسه، وطعامه ما القاه البحر او جزر عنه البحر. ولذلك هناك خلاف بين اهل العلم بين صيد البحر الذي يصطاده الانسان، فهذا يقتضي المذاهب الاربعه على حده، ولا خلاف في ان صاد الانسان سمكه او كره. اما ما جزر عنه البحر بمعنى مات في البحر وطف على الشاطئ، فهذا فيه خلاف اهل العلم من قال بتحريم، ولكن الراجح عند جمهور العلماء هو القول في جواز اكله. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميته. فهذا يفيد العموم، وهو حل ميته البحر، فيدخل في ذلك ما صاده الانسان بنفسه، ويدخل في ذلك ما مات وطفى او جزر عنه البحر. واستدل العلماء ايضا بما جاء في سريه ابي عبيده رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، عندما جاعت هذه السرير وفقدوا الطعام والشراب وانتهى طعامهم وشرابهم، حتى وجدوا ان البحر القى حوتا كبيرا، فعند ذلك توقف ابو عبيده وقال ميتا، ثم قال: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقاموا اخذوا من لحمه وشحمه، وذكر من ضخامه هذا الحوت ان ابو عبيده كان ومن تجويف عينه الشحم، ثم دخل 13 رجلا في داخل عين ضحارة الحوت، ونصب ضلعين من أضلاعه، وأتي بأكبر بعير وعلى ظهره الراكب، فمر من تحت هذين الضلعين، وحملوا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: نعم. فأطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على جواز أكل ما جزر عنه البحر أو طفى على الماء دون أن يصطاده الإنسان، خلافا لما ذهب إليه الحنابلة أو عفوا الحنفية. هذا في مسألة الحيوان البحري. هناك أمور مستثناة الحيوان البحري وفيها خلاف، كلب البحر وخنزير البحر، وكذلك التمساح لكونه من ذوات الانياب، وكذلك الحيه البحريه. وهذا الكلام نرجعه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم، حتى نعطي زوج الليله حقه باذن الله تعالى من النصيحه ومن كذلك التنبيه. فيكون ان شاء الله الكلام عند خير الشيخ باذن الله.
الحمد والشكر كذلك، فهذا لا يكون إلا لله.